طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سائل يسأل سؤالا ملغوما، يقول: هل الانتصار التدمري مهم لطالب العلم الأثري وكذلك العقود الذهبية، وما المآخذ على الكتابين؟ أولا أسجل اعتذاري لأن صاحبي الكتابين عندهم حساسية شديدة جدا من النقد، وخصوصا من شخصي، ولكني هنا أنا أجيب طلبة علم، يعني بغض النظر عن أي شيء سابق. كتاب الانتصار التدمرية لم أطلع عليه، وهو كتاب كبير، وسبب عدم اطلاعي عليه أنه سعيد فودة لما كتب كتابه نزلت عليه ردود كثيرة، 4 أو 5، وكنت قرأتها قديما، رد عبد الباسط الغريب ورد أبو فهد السلفي اللي هو الآن صار أحمد سالم وردود أخرى، وكنت أقتنيها دوريا وأتتبع الردود على سعيد فودة. ثم هذا الكتاب الانتصار التدمرية كنت أنتظر أن ينزل، كنت أنتظر أن ينزل PDF، ولم أتحمس حقيقة للاطلاع عليه. والكاتب حصل، رأيت له بعض السجالات العلمية وبعض الأمور، ورأيته يقول أنه سيعدل أمورا، وحقيقة حين رأيت كلامه وسجالاته وأموره ظهر لي أن هذا الشاب ليس متعمقا. وبعيدا عن هذا الشاب سأشرح لكم أمرا. طريقة ابن تيمية رحمه الله في مناقشة الأفكار الباطلة تكون على عدة مقامات. المقام الأول دراسة تقرير عقيد أهل السنة بأدلتها الخاصة، فيقرر هذه الأدلة، وهذا المقام لا بد أن يستقر بقلوب الناس بأدلتها من كتاب وسنة وغير ذلك، ومعقول وفطرة وكل شيء مبدئي. ثم بعد ذلك بيان أن هذا الطريق الذي يعني نحن نسير عليه هو أسلم الطرق وأكثرها يقينا. ثم عند رتبة ثالثة يبين أن الطرق الأخرى فاسدة ومحتوية على إشكالات داخلية، وأنها لا تأتي باليقين الذي وأن نتائجها في الغالب ظنية ولا تصل إلى اليقين الموجود في طريقة أهل الحديث. طيب، الأمر الرابع أنه يأتي لهذه الطرق نفسها ويتعمق فيها ويثبت إشكالياته الداخلية، وأن فيها فيما فيها من صواب ما يدل على طريقة أهل الحديث. اليوم نحن في زماننا الناس عندهم هوس بالآخر، عندهم هوس بالآخر، وهناك نوع من أنواع عقدة النقص التي نميت في نفوس المنتسبين للسلفية: أنكم لا تفهمون الآخرين، أنكم لا تفهمون علومهم، أنكم أنكم أنكم. فخضع بعض الناس بدرجة من الدرجات لمثل هذا الأمر، فصاروا يبدؤون العلم ويتوسعون فيه من خلال المقدمة الرابعة، ويستدلون بابن تيمية، علما أن ابن تيمية لا، الرابعة هذه يبنيها على السوابق، وهذه الرابعة هي خاصة بالمتمكن الفاهم من المخالفين الذي حصل له درجة من درجات الوسواس والإشكال بسبب تعمقه بالعلوم المخالفة وعدم مقدرته على حل الإشكالات. فالمرتبة الثالثة والرابعة هي التي يتعامل بها. واليوم سبحان الله تجد في الناس ميلا لكل جدلي كل جدلي ولكل توسع، واليوم صار الناس يتوسعون جدا في مناقشة المخالفين ومحاورتهم، وفي الوقت نفسه يتوسعون جدا في إعذارهم. مع أن الحوار إن لم يأتي بيقين فلا فائدة منه. ومن ها هنا نرى أن كثيرا من المنتسبين للسلفية صاروا يعنون بدراسة المنطق والفلسفة أكثر من عنايتهم بدراسة كتب الآثار والحديث وغير ذلك، علما أن هذه المواد هي المادة النقية لعقيدتهم، والأخرى نحن ندرسها بشكل تبعي لا ندرسها بشكل أصلي. يعني الآن مثلا يقولون لك لا تفهم كتب ابن تيمية حتى تدرس المنطقة وكذا، مع أن ابن تيمية يذم المنطقة وهو كتب في نقده. طيب آمنا بالله، طيب الآن ابن تيمية ينتصر لمن؟ الطائفة اللي ابن تيمية ينتصر لها ما اسمها؟ اسمهم أهل الحديث. طيب علوم أهل الحديث التي ينتصر لها ابن تيمية ابتداء أين نحن منها؟ حتى نفهم كلام ابن تيمية فقط نعنى بفهم الكلام الذي يرد عليه ابن تيمية، ولا نعنى بفهم الكلام الذي ينتصر له الشيخ. أصلا الشيخ كان دائما يشرح أقوال الناس من خلال مقالة أهل الحديث. يعني يقول لك فهمت مقالة أهل الحديث؟ يقول لك نعم أنا فهمتها. فيقول لك هؤلاء خالفوا أهل الحديث في الجزئية الفلانية، فمنها هنا صاروا ضالين، أو منها هنا ورد عليهم الإشكال، وخالفوا أهل الحديث في الموضوع الفلاني. أما أنت تذهب وتفهم دينك من خلال مقالات المخالفين وما يريدون عليك، هذه الطريقة لا تنفع لكثير من الشباب، وربما تجر عليهم وسواسا. على أنني هذا ما رأيته من طريقة بعض الناس في النقاشات العلمية والجدليات، وأنهم أدمنوا الجدل أكثر من التقرير. حتى بعضهم صار يتغزل بمؤلفات الرازي. مؤلفات الرازي فيها هذه الجدلية والإفراط الجدلي، كثرة طرح الأسئلة والوسواس والإشكال. الأمر الذي ذمه أبو حيان في المتكلمين، قال هؤلاء المتكلمون يوسوس أحدهم على نفسه، يقول لا أحد يحركه، هو يورد الإشكالات. عندهم الرجل كلما كان أكثر مقدرة على وبراعة على توليد الإشكالات والاستشكالات، كلما كان هذا الرجل يعني أعظم فيهم وأذكى وأفهم. ثم بعد ذلك هذه الإشكالات هل يهتدي إلى حلها بشكل جيد أم لا؟ ليس هذا بحثنا. ومثل هذا قد ومثل هذا نشأة شباب صغار عليه بيكون مفتاحا للوسواس القهري، مثل السلام عليكم، مثل السلام عليكم. هذا فيما رأيته، وحقيقة استغربت من هذا الإنسان أنه قديما لما كان يناقش الأشاعرة كان يقول لهم، وقد رأيت له مشاركات في هذا الصدد، يقول لهم أحمد بن حنبل كفر الذي يقول بخلق القرآن اللفظي، وهذا هو قولكم. ثم بعد ذلك يشنعون علينا في مسألة تكفير الأشعري. طيب ما إذا أحمد بن حنبل كفره هو قولهم، انتهى الموضوع بعد خلاص. وأنت تقول كفر كفر، وأحمد في هذا كفر أعيانا، ثم بعد ذلك يأتون يقولون لك لا، كفر القول لا يقتضي كفر الأعيان. طيب ولا يقتضي سلامة الأعيان أيضا، وإنما منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر. وإذا كفرت أنا فإنني في واقع أمري أكون سائرا مع الظواهر، خصوصا فيما يتعلق بالعلماء. فأحمد بن حنبل قال اللفظي إذا كتب الحديث فهو شر من الجهمي، وقال إذا كان يعرف الكلام فهو جهمي. فخلاص يعني، فكلمات أحمد هذه ظاهرها بدرجة من الدرجات إثبات الكفر على أعيان من هؤلاء حتى مع تكفيره البعض، انتهى الموضوع. وهذا ما فهمه حنابلة كثير، لا واحد ولا اثنين. طيب حتى قبل أن أرجع للتدمرية، بس عشان ذول الجماعة عندهم حساسية عجيبة، قبل أن أرجع للتدمرية سأنقل شيئا. من عبارات هذا الكاتب، يعني ماذا يقول؟ يقول: لا أحب هذه المعارك، وصرت أنأى عنها لكثرة الحساسين العوام الذين يتخوضون فيها بالخطاب والشعر، ولكن لئلا يقال أننا لا نملك ردا لو التفتنا، ودفعا للتباكي الذي حصل لكلام قاله عجيري، لما عجيري قال كلاما يعني يصف فيه الأشعرية بوصف بأوصاف اشمأزوا منها، وهو مضمون كلام ابن تيمية وابن القيم: ولا يجرؤون على مهاجمتهما بنفس القبح جبنا وخورا. وكذلك كلام السلف في أبي حنيفة: أنتم لا تجرؤون على مهاجمة السلف بشكل مباشر جبنا وخورا وسفالة وانحطاطا. وأيضا فيما يتعلق بتكفير الأشعرية، أيضا هو كلام جماعة من كبار الحنابلة، وهو كلام أحمد بن حنبل في اللفظية: ولا تجرؤون على مهاجمتهم جبنا وخورا وسفالة وانحطاطا. عموما يقول: فانظر الأحاديث التي عدها السنوسي مشكلات في كتاب تأويلات مشكلات البخاري، وأين وضعها البخاري؟ في كتاب التوحيد، وضع وجها مبتسما، يعني ما يعتبره البخاري توحيدا يعتبره السنوسي إشكالا. طيب نقيض التوحيد إيش؟ نقيض التوحيد إسلام؟ بدعة ولا كفر؟ طيب، وانظر تفسير الرازي لقوله تعالى: هدى للمتقين، أحق أن يكون القرآن هدى في الإلهيات أم لا؟ الرازي له رأي آخر في الموضوع. طبعا هذا أنا نشرته في مقال قبل 6 سنوات أو 7 لما كنت أجرى تفسير الرازي، وانتشرت بين الناس، جبت كلام الرازي. يقول: وانظر قوله وغيره في النصوص التي تصف الله أو تضيف إليه شيئا غيبيا، وكيف جعلت عندهم ابتلاء للبشر أو لمراعاة عامتهم في اعتقادهم التشبيه الذي لا يستطيعون التفصي عنه لفهم تنزيه المتكلمين الصعب، بباطنية اتهم الشرواني التفتازاني، وسبق إلي الأخير إليه الرازي، النصوص التي لأجل نزولها وما فيها من مأزق دفعوا التكفير على المشبهة لأنهم يركنون إليها، كما عند ساجق لزادة والإيجي والرازي قبلهما. وكأيضا قال هذا الغزالي. ولكي تفهموا، يعني أنت الآن لكي تفهم أن أبحاث هؤلاء بالعذر بالجهل لا ينبغي أن توضع في كتب أهل السنة، لأن هؤلاء يعتقدون أن عقيدة العامة كفر، وعقيدة ظواهر النصوص كفر، فلا بد أن يوسعوا في العذر. انظر رد ابن جهبل الذي استغرب كيف لا يفهم ابن تيمية أن التنزيه من قبيل الإلغاز، أجل بهذا رد على ابن تيمية بهذه الثقة: فليست عندكم يا بني نصوصا تعرفنا الإله وتجعل في كتاب التوحيد، بل هي مآزق تحتاج حلا وتأويلا إجماليا أو تفصيليا. أيؤول أحد ما لا يستشكله ويوقعه في مأزق إن أخذ بظواهره التي لا يجوز الحيدة عنها إلا بقرينة لا يملكونها، متصلة أو منفصلة إلا نظريات عقلية كلامية باعترافه؟ إن كان الغزالي يعد تأويلكم لها تقريبا قريبا من تأويل ختم النبوة، ولم يفرق بينهما في السواق إلا بالإجماع، إلا الإجماع. هذا نص مقال لي الغزالي يهدم على أصحابه، أو كلمة نحوها من حيث لا يشعر، المقال مكتوب قبل 7 سنوات أو 6. حتى أنكر عليه لأجل هذه الهجنة ابن عطية وغيره. هذا مسألة ابن عطية أنا كاتب عنها قبل هذا المقال ب6 أشهر تقريبا أو 7، ويوردها عليكم الفلاسفة لإلزامكم تأويل ما تسويغ ما تأولوه من نصوص الحشر والمعاد، فلا تتفصون إلا بفرق نظري كما عند الرازي والتفتاساني. هذا أيضا كتبت عليها لما تكلمت على مصطفى صبري وعلى غيرهم. وحتى وأيضا على فكرة، يعني أنت الآن ألا بما أنكم تكفرون الفلاسفة بتأويلهم للمعاد، وابن القيم يقول تأويل العلو أشد من تأويل المعاد. طيب ألا يلزم هذا أن يكون حكم منكر العلو أشد من حكم منكر المعاد؟ أوه، هذا لازم كلش قوي، ما تقدرون عليه، ما تقدرون عليه، هذا من جنس الزامات اللي يلزمون فيها الناس الآن. يقول: بل انظر عموما لعموم ت... ت... ل... لعمو... عموما لتعامل الكتب الكلامية معه، إذ ليست تورد ليستدل بها أو يستفاد منها في الإلهيات، بل لبيان كيفية معالجته بوصفها مأزقا يحاولون دفعه وتوجيهه. طيب هذا الآن ما يفتح باب الإلحاد؟ طيب: ادفنوا رؤوسكم في التراب ما شئتم، وتباكيتم وتباكوا كيف ما شئتم، هذا واقعكم. أما جعل هذا التوصيف لموقفكم تكفيرا، الآن هذا الرعب الشديد. يا ما أكفر، فلنفس السبب الذي تجعلون به النصوص تشبيها إذ عقولكم ملوثة بهما معا، فلا تفهمون من الكلام إلا هما. يعني التكفير خلاه أخو التشبيه، مع أن التكفير حكم شرعي ما يذم، أما التشبيه فهذا كفر. وإلا قاعدة ابن تيمية، فإلا فقعدت العذار عند ابن تيمية الذي سبق العجير ما استنكرونه منه أوسع من مذاهبكم الفقهية والعقدية، التي لو حاكمناكم إلى قانونها لزمكم بها تبديع رجال وتكفيرهم، وأنتم تعدونهم فيكم رؤوسان. وهذا أنا كتبت في هذا الموضوع. خذ ما أمرا كقول صاحب الخريدة في معتقد القوة المودع بأنه بدعي، واذهب إلى الأستاذ الجويني والراث وأصفهاني ورجال ما تريدي وطبق عليهم. أو خذ عزيز المنتسب الحنابلة قول أمتك في الأشاعر ابن الجوزي وابن عقيل وابن قدامة، ما هو قولهم؟ التكفير. التكفير ليس التبديع، التكفير. وهذا ها. وخذ قول كتبك المعتمدة في العالم الداعي القائل بخلق القرآن، وهو عندك يا حنبلي هذا اللفظي المتلو الذي تقول الأشعرية بخلقه. وهذه أنا كتبت فيها مقال مذهب السادة الحنابلة، هذا قبل مقالات الشاثري. إذن أنت الآن تعترف أن تكفير عالم الأشاعرة هو معتمد مذهب الحنابلة. الحملة الفاجرة اللي قدتوها أنت ومحمد براء ياسين بإعاز من أناس أنا أعرفهم، ما كان داعيها؟ إذن ما كان داعيها؟ واذهب وطبق، أو تأول بتمحل لدفع هذا التطبيق تأويلا لا نحتاجه لدفع تباكيك على التكفير باللازم من قول عجيري. نعم. فهذا بس يعني بما أنه ذكر هذا الشيء فأردت أن أذكر هذا الأمر. هو يقول أنا أرسل لي أحد الأخوة نقلا من التدمرية، الانتصار للتدمرية، والكتاب إن شاء الله نقرأه مستقبلا. يقول واستعصم بألفاظ الوحي والسلف لتجعل مخالفك في مصادمة مع ألفاظ من تستند إليهم، لأنك انخذت في اصطلاح أو لفظ لم ينطقوا به، يعني الوحي، فتحت لهم باب الزعم بأنهم لا يخالف الوحي والسلف، وإنما يخالفونك في هذا الذي نطقت به ولم يذكره. فإن قال لك أثبتت العلو الحسي، قل له ما أدري ما الحسي هذا، غريب. أثبت ما أثبته الله ورسوله، أثبت العلو الحقيقي، هي الحقيقي ترى نفس الحسي ما اختلفت، الذي يقابل السفل حقيقي قال السفل هو نفس والله نفس، وهو المعبر عنه بالفوقية والسمو، وأنه لا يتعرج الأمور. طبعا السلف استخدموا بذاته وبائن من خلقه وألفاظا كثيرة معروفة. نعم. فهي نفسها يعني، فحقيقة مثل هذا نوع من الضعف في التعبير، لكن لا شك لا يمكن أن ننسف كتابا كاملا لأننا وجدنا فيه موطنا ضعيفا، لا شك أنه سيكون هناك إن شاء الله فوائد أخرى وكذا، ولكن لا بد أن ننظر للأمر. أما بالنسبة لكتاب العقود الدرية فبالنسبة للدكتور سلطان العميري أيضا استحضروا ما قلته مبدئيا، واستحضروا أن كثرة الإشكالات مع وشرحها وتوسيعها وأحيانا التبرع بها مع نفس ليس متينا جدا في بيان الحجج، هذا النفس قد يصنع ما يصنع، ولكن إنهم يرون أن الأمر فيه متانة. حقيقة كثير من الأبحاث، أنا الكتاب هذا عقود الدرية قرأته في جلسة من الهاتف لما نزل، وكان الشباب جالسين حولي، ففقط صورت بعض الصفحات ووضعت دوائر على مواطن تحتاج مني إلى مراجعة، وسأتي إلى هذا. وحقيقة ألاحظوا أن هناك تطويلا كبيرا في طريقة الدكتور، يعني يطول بشكل كبير كثير من الأمور يمكن اختصارها بسهولة، ولكنه يطول جدا في الأمر على عين، والله المستعان. وأرجو يعني لا يتحسسون جدا من هذا. كانت هناك النقطة التي حصل فيها النقاش قبل مدة، أنه والله أنه عالم الأشعرية قد يكون أفضل من بعض السلفية، والنقطة التي هو يعني طرحها، وكنا يعني من ضمن ما شرحناه وبيناه في مناقشة هذا الكلام أنه أولا لم يسبق إليه، وهو طبعا كلام أحمد سالم وعمر بسيوني بالضبط، يعني قالوه في ندوتهم عن ما بعد السلفية. والأمر الثاني، أننا يعني ستوقعوننا بإشكال. الآن هو الكلام على البدعة نفسها وعلى السنة نفسها، فممكن توقعوننا بإشكال أننا نجلس نقول حسناتنا متقبلة عند الله فنقع في إشكالية الإرجاء. الأمر الثاني، المناقشة بين السني والبدعي، أو المقارنة بين السني والبدعي، هي كقولك المقارنة بين الزاني والعفيف. ممكن الزاني تكون عنده حسنات أخرى وكذا، لكن ما يجوز أنك تقول والله قد يكون الزاني أفضل، لا، في هذا السياق. فكذلك السني والبدعي، هذا النقاش من ناحية السنة، أما من ناحية الأمور الأخرى فهذا أمر أصلا لا يعلمه إلا الله ولا يدركه إلا الله. والأمر المهم جدا أنهم حين ضربوا مثالا بدعة المكفرة، بدعة الأشاعرة، وهذا لا يستقيم. وفي آثار السلف، لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج بن يوسف، بصحيفة عمرو بن عبيد أحب إلي من عفوا بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة الحجاج بصحيفة عمرو بن عبيد. وأحمد قال في الجهمية: أي شيء يقارنون هؤلاء بالحجاج؟ هؤلاء أرادوا تبديل الدين. وكان يتكلم عن الجهمية ككل، ومعلوم أن عمرو بن عبيد ما وصل إلى إنكار العلو، ولا الجهمية اللي في زمن أحمد وصلوا إلى إنكار العلو. وتقريرات ابن تيمية كلها تدور على أنه إنكار العلو في الشكل الموجود عند متأخري الأشاعرة هو أشد من القول بخلق القرآن، وأشد من قول الجهمية الأولى الله في كل مكان. حتى يقول بالنص: السلف ردوا على خيري قول الجهمية اللي هو الله في كل مكان. الله المستعان. ولهذا، فلماذا هذا لا يقال في الخارجي، لا يقال في كذا؟ وما هو المعيار الذي من خلاله نحدد أن فلانا الجهمي الواقع في بدعة مكفرة أفضل من السلفي؟ ما المعروف أن البدع يعني تحبط الحسنات وغير ذلك. وسبحان الله، وعبد الله بن عباس قال: لا أعدل بالسلامة شيئا، لا أعدل بالسلامة شيئا. وقد نوقش هذا. طيب، هناك مواطن في كتابه هذه وضعت عليها دوائر، يقول مثلا: المسألة الثالثة، هل نزول الله يكون بحركة وانتقال؟ يقول: القول الأول أنه ينزل بحركة وانتقال، وهو قول من يقول أنه يخلو منه العرش. طبعا القول بالخلو هذا قول متأخرين فقط، لكن الحركة والانتقال قال بها ابن حامد بدون، لكن الشاهد يقول: القول الثاني أنه ينزل بلا حركة ولا انتقال، ومن نص على هذا على ذلك أبو يعلى وابن الزاغوني والخطابي وابن حبان. طيب، الخطابي متكلم في عقيدته، أبو يعلى وابن الزاغوني عليهم كلام من ناحية موافقة الكلابية في بعض الأمور. ابن حبان ذكره شيخ الإسلام في الكلابية، ويقول هو ممن صرح بالحركة الدارمي وحرب الكرماني. طيب، صرحوا بالحركة وفي الوقت نفسه ما صرحوا أن الله يخلو منه العرش. وبناء عليه هذا أدخل مسألة في أخرى. فهذا هو فهذه أيضا ملاحظة، يعني ابن حبان ما يذكر هنا ولا خطاب ولا حتى أبو يعلى الزاغون، لأن أبو يعلى عنده أمور وملاحظات. نعم. يقول مثلا النص السادس حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورته، يقول: ولم أقف على أحد مشبه استدل به، ولكن الاستدلال به منهم محتمل جدا. حقيقة مسألة التبرع بالأدلة وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي الجهمية يرمون أهل السنة بالتشبيه فيها في ضمن أدلة المشبهة على جهة التبرع، هذا شيء غريب. طيب أيضا ماذا يقول؟ يقول: من دخل عليه التشبيه بعض الجهال من غلاة المحدثين، ثم بعد ذلك يقول: وكذلك وقع في التشبيه المذموم بعض أتباع المذهب الحنبلي في الطبقة المتوسطة، يقول ابن تيمية: وفي الحنبلية أيضا مبتدعة، وإن كان غيرهم أكثر، وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله عز وجل. زيادة الإثبات لا تساوي التشبيه. زيادة الإثبات يعني إثبات صفات من أحاديث لا تثبت، مثلا هذه لو ثبتت، لو ورد فيها الحديث الصحيح، لا تكون تشبيها. ليس كل زيادة تعتبر تشبيها، لأن هذه الزيادة، لأن نحن عندنا الأصل فيه التوقيف، فإن ورد حديث وشيء. وابن تيمية نفسه داخل الفتوى ذكر القائلين بقدم الحرف والصوت، بقدم الحرف والصوت. نعم. يعني اللفظية الحلولية كانوا ايه، فهؤلاء ممكن يعني يقال، بس انما طيب يقول فالتشبيه الذي دخل على الكرامية ليس تشبيها صريحا، ثم شرح انه ليس تشبيها اصلا، لانهم فسروا الجسم بانه القائم بذاته. طيب، ويقول أيضا في صفحة 159 مجلد الأول: فالقدر المشترك إذن أمر تصوري عقلي وليس أمرا وجوديا خارجيا. هذه اللفظة تحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا، لأن الأمور الذهنية المتصورة والتي لا وجود لها في الخارج، ابن تيمية دائما يقرنها بالمعدومات. ولهذا يقول عن المطلق بشرط الإطلاق عند الجهمية وغيرهم، يقول: هذا أمر ممكن يتصور ذهنيا، لكن لا يمكن أن يوجد خارجيا. القدر المشترك أمر ثبوتي، والعدم ليس مدحا كما يقول ابن تيمية في منهاج السنة. فالصفات لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أو تفهم إلا من خلال القدر المشترك. فسبحان الله، القول بأن القدر المشترك أمر ذهني فقط ولا وجود له في الخارج، هذا أمر يحتاج إلى مراجعة واضحة جدا. الأمور الذهنية التي لا وجود لها في الخارج، هذه هي عدم، عدم أصلا. فإذا قلنا أن القدر المشترك عدم أو لا وجود له في الخارج، فما الذي أثبتناه من الصفة أصلا؟ وما الذي استفدناه من أمر القدر المشترك؟ لأن القدر المشترك هذا يشرح لنا معنى الصفة، وكيف نفهمها، وكيف نتعبد لله عز وجل، وكيف نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما شرح رحمة الأم، وقال والصحابة يرون هذه الرحمة، وقال الله أرحم بصيغة أفعل، وهي تستخدم في المشتركات، أرحم بعبده منها. طيب يعني الآن أين القدر المشترك المعدوم؟ بل موجود، موجود قدر مشترك، وهناك قدر فارق، لكن هذا لا وقال أرحم، يعني الأمر لا يقتضي التشبيه. قال: تعجبوا من غير السعد؟ الله اغير، اغير الغير هذا الان موجوده في الخارج ولها اثر، موجوده في الخارج ولها اخر، والله عز وجل غيرته ولها اثر، ولكن هو له الكمال المطلق والمخلوق يتصبي على جهه النقص. طيب نعم، فهذه كلمة تحتاج إلى مراجعة. طيب، و طيب وهو هو جاء بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله في مندرء التعارض، يقول أورد كلمة شيخ الإسلام: الإنسان إذا تصور زيدا أو عمرا ورأى ما بينهما من التشابه انتزع عقله من ذلك معنى عاما كليا معقولا، لا يتصور أن يكون موجودا في الخارج عن العقل، فهذا هو وجود الكليات، وهذه الكليات المعقولة أعراض قائمة بالذات العاقلة. لكن تتمة كلام الشيخ يقول: بل يمكن وجود أعيان في الخارج من غير أن يعقل الإنسان كلياتها، ويمكن وجود كليات معقولة في الأذهان لا حقيقة لها في الخارج، كما يعقل الأنواع الممتنعة لذاتها وغير ذلك. فمن استدل على إمكان الشيء ووجوده في الأعيان بإمكان تصوره في الأذهان كان في هذا المقام أظل من بهيم الحيوان. هذا الكلام كله من باب التنزل مع أهل الكلام والمناقشة، لأنهم يثبتون أمورا كلية، يثبتون الكليات، فيقولون الله مطلق بشرط الإطلاق. ماذا يعنون بمطلق بشرط الإطلاق؟ يعني يشترك لا يعني أنه لا يشترك مع الموجودات إلا بمعنى الوجود، وهذا المشترك مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا. فقيل لهم أنكم تشبهون الله عز وجل بالعدم. طيب، فقال لهم الشيخ من باب المناقشة، فقالوا: لا، هذا ما دمنا نحن نتصوره ذهنيا فهو يجوز أن يوجد. فكان الشيخ يستدل عليهم أن الأشياء إذا وجدت في الأذهان لا يمكن أن توجد، ليس بالضرورة أن توجد في الأعيان، ولكن توجد في الخارج. ولهذا ألزمهم وكلمهم على عقلهم أنهم يثبتون أمورا لا توجد في الأذهان ولا توجد في الأعيان. طيب، وأن الشيء لا يمكن أن يوجد بدون سياقه، يعني لا يوجد مقيدا. أنا أظن الدكتور يريد هذا المعنى، يعني يريد أن القدر المشترك يوجد ضمن سياق كامل، فعلم الإنسان ضمن الإنسان، فهناك قدر مشترك حقيقي لكن ضمن الإنسان يكون ناقصا. علم الله في سياق صفات الله يكون كاملا، وبناء عليه فإن هذا والإشكالية عند أهل الكلام في التجريد، أنهم يجردون هذا الشيء ويفهمونه هكذا ويجعلونه في أذهانهم دون أن ينظرون إلى القدر المشترك ويركزون فيه، ولا ينظرون إلى القدر الفارق أيضا. لكن هذا لا يعني أن القدر المشترك لا وجود له، فالقدر المشترك له وجود والقدر الفارق له وجود. نعم. أيضا يقول الدكتور سلطان، يقول: فابن تيمية إذن يعتقد أن ما ذكره في هذه العقيدة هو من القضايا الظاهرة جدا في دين المسلمين. ركز على جدا، علما أن ابن تيمية ذكر قضايا تتفاوت ظهورا وخفاء، لأن الفرق المخالفة أنواع. فمثلا الشيعة المفضلة ليسوا بمنزلة المرجئة، والمرجئة ليسوا بمنزلة القدرية، والقدرية ليسوا بمنزلة الجهمية. ولهذا ابن تيمية كان ينتقد الحنابلة الذين يسوون بين جميع الفرق في التكفير، وينبغي أن ينتقد أيضاً من لا يكفر مطلقاً. يقول: ثم مع ذلك كله يصرح بإعذار المخالف فيها، هو لم يصرح بشكل مطلق، وإنما صرح بإعذار بعض المخالفين، فقال: ليس كل من خالف شيئا في هذه العقيدة، ليس كل هذا يتضمن إثبات مدان أيضا، وأن من خالف فيها جاهلا أو متأولا ليس هالكا، يعني ليس كافرا ولا خارجا من الإسلام. طبعا الهلاك، يعني ابن تيمية أصلا كان يتكلم عن حديث الافتراق، وحديث الافتراق فيه 72 فرقة هالك أصلا، وهذه الفرق التي سميت هالكة هي مسلمة، ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا فرقة من الإسلام يقولون هي خارج 72 فرق. هي خارج 72 فرقة. والعجيب والآن مثلا الذين يقولون بألوهية علي مثلا من النصيرية والإسماعيلية وغيرهم والمشبهة وغيرهم وغلاة القدرية وغيرهم، ألا يخالفون ما في عقيدة شيخ الإسلام؟ والفلاسفة ألا يخالفون؟ ألم يكفر كل هؤلاء؟ سبحان الله. ثم يقول: ظاهرة جدا ومن خالف فيها جاهلا. كيف تتفق ظاهرة جدا مع جاهلا؟ إلا أن تقول هي ظاهرة جدا في حق بعض الناس فلا يعذرون، وهي غير ظاهرة في حق بعض الناس فيعذرون. أما تقول ظاهرة جدا وتوهم أنها ظاهرة جدا، هذه صفتها الكاشفة في حق كل الناس، ثم كل الناس يعذرون فيها إذا كانوا جهالا أو متأولين، وما ثم أحد عندكم إلا جاهل أو متأول. كيف ظاهرة جدا وتجهل؟ هذا التركيب كيف يقع؟ كيف هذا يستقر في الذهن؟ كيف شيء ظاهر جدا ثم ظاهرة جدا وفيها عذر بالجهل؟ ما شاء الله. هذا الأمر لا يسير إلا على أصل، وهو أصل اعتبار مسائل الدين كلها خفية. فكلمة ظهور، متى أقول عن هذا الشيء ظاهر؟ يعني إذا لم يحتمل جهلا أو لم يحتمل خفاء. الآن ما تعريف الظاهر؟ لو أردنا نقول الظاهر ضد الخفي، طيب ما تعريف الخفي؟ الخفي الذي يجهل مثله أو لا يستبين للناس. طيب عدم الاستبانة ألا تدل؟ أنا أقرر، ما والله ما أدري، أنا جالس أقرر أمورا من الواضحات. فلهذا المذهب الصحيح أن يقال أنه المسائل الظاهرة عند الشيخ يرى أنها لا تظهر لكل الناس، لكنها تظهر لناس آخرين، ولا لماذا سميناها ظاهرة جدا؟ وهؤلاء الذين ظهرت لهم هؤلاء معاقبين. والآن هو عبر بلفظ الهلاك، النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الهلاك في غير الفرق المكفرة في تفسير شيخ الإسلام. طيب النبي يقول كلها في النار إلا واحدة، ثم يكون غالب أهلها ليسوا في النار، لأن غالب أهلها إما جهالا وإما متأولين. هذا فيه نوع من دفع، من الدفع الرفيق للوعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أيضا مما قاله في حاشية صفحة 427 في المجلد الثاني، وهو يتكلم عن موضوع عدالة الصحابة، يقول: وثلاث حلقات للدكتور حاتم الشريف في اليوتيوب، وهي من أفضل الحلقات التي ناقشت عدالة الصحابة. هذه ليست ملاحظة ولا أي شيء، لكن هي تنبيه لشيء كنت أقوله للإخوة يتعلق بعلاقة الدكتور العميري بأطروحات دكتور حاتم العوني، دكتور أطروحات أحمد سالم وعمر بسيوني. في الصفحة 377 يقول: أما عند أبي حنيفة فلما كان الإيمان اسما للاعتقاد والقول ولا يدخل العمل، وكان العمل خارج عن مسمى الإيمان، لم يلزم الشك، وإلى آخره. يعني يشرح لماذا أبو حنيفة لا يرى الاستثناء في الإيمان. طيب وماذا يقول في صفحة 349 من المجلد الثاني؟ يقول الإمام أحمد: الخوارج هم المرجئة، ومن ذلك قول السلف هؤلاء من مرجئة الخوارج بعض السلف. وظاهر هذه الأقوال مشكل، إذ المعروف أن الفكر الخارجي يناقض الفكر الإرجائي، ولكن إذا استحضرنا أن المرجئة قد يراد بهم من توقف في إيمان علي وعثمان بمعنى أنه لم يحكم بإيمان علي، فهو فيه خصلة أو مادة من مواد الخوارج. هذا كلام فيه نظر، لأنه هو ما توقفوا في إيمان علي، وإنما توقفوا في صوابيته في حروبه، وتوقفوا في الشهادة له بالجنة أو النار. طيب، وإلا لماذا لم يصفوا بأنهم رافضة أيضا؟ لأن هذا عثمان. يقول وتلك الجمل لها معنى آخر، وهذا أقوى. حاصله أن كثيرا من المرجئة الأوائل ومنهم أبو حنيفة في رواية عنه كانوا يرون السيف والخروج على الأئمة، وهذه الخصلة خصلة من خصال الخوارج المعروفة عنهم. الحاشية السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والتبصير في الدين للفريني. يعني هذا الطعن في الإمام أبي حنيفة ليش؟ يعني مرجئ ويوافق الخوارج وكذا، يعني ما تخافون تجرئون الصغار والجهال في الطعن في الإمام الأعظم؟ ها؟ يعني شنو هذا؟ مقبولة يعني؟ هذا كلام مقبول معقول يعني؟ طبعا كلام ما في شيء، لكن نحن يعني نحاكيهم على بحث علمي ما في شيء. لكن هذه الأمور مثلا لو تصدر من تجد الكلام الآن، مثلا كون أبي حنيفة يرى السيف أو لا يرى السيف، هذا بحث علمي تاريخي ما له علاقة. كوني أنا أنتهي إلى نتيجة أنه يرى السيف أو لا يرى السيف، أو كونه مثلا مرجئا أو ليس مرجئا، هذا اتفاق. وكون هذا الإرجاء بدعة أو ليس بدعة، هذا بحث علمي. كون السلف بدعوا هؤلاء أو لم يبدعوهم، هذا بحث علمي. محاولة إظهار مثل هذه الأبحاث على أنها نوع من المكيدة والدسائس في الإسلام، أو ضرب من ضروب الغلو والفاحش، وهو كلام السلف جميعا، ما هذا الحاصل الآن؟ طبعا أنا لا أظن أن أحدا، بسبب أسلوب الدكتورة متعب، ما أظن أن أحدا من أصحابه وصل إلى هذا المكان إلا قلة وقرأوا هذا الموضع. فحتى حقا لما قرأت وتعجبت والله، وحتى لما قرأت كلام الآخر لما يقول اقرأ كلام ابن قدام وابن الجوزي، والله كنت أقرأ وتعجب، قلت إيش فيهم؟ أجل الحملات اللي تشن هذه إيش علاقتها؟ معتمد مذهب الحنابلة في الداعية، سبحان الله، إيش فيكم؟ على العموم يعني الكتاب بالنسبة لشبابنا الأثريين، هذه الكتب يطلعون عليها لا مشكلة، اطلاع على الناقد المستفيد ما عندنا أي مشكلة، لكن لما يتشبعون بالمادة الأثرية كما ينبغي فإحنا ما. طيب، هذا، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.